إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها فرصة طيبة وإنها مساعة مباركة أن نلتقي في هذه اللجنة في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارك ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. فالشكر لله عز وجل أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، الذي هيئ هذا اللقاء، ثم شكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية رزقهم الإسلام بمنطقة جازان ممثلا في مركز الدعوة الجازان ودار الدعوة المقر على ترتيبهم لهذا اللقاء ولهذه البرامج المفيدة الناس حبيب الله جل وعلا. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي أولا ما أذكركم به في هذه الليلة في بيان أصول منهج السنة والجماعة، وإن مما لا شك فيه أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة فاسدة غير صحيحة بطل ما يتبرأ عنها من أعمال. وهذا مما يؤكد أن العقيدة الصحيحة من أهم المهمات وأوجب الواجبات، لأن قبول الأعمال موقوف عليها، والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها والسلامة بما ينافيها. والعقيدة الصحيحة هي عقيدة الفرقة النافية المنصورة، أهل السنة والجماعة، وهي مبنية على الإيمان الصادق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وما يتبع هذه الأصول ويدخل فيها وما يتفرق عنها، وجميع ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقنا له بقدرة. فجاء في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإن من الواجب علينا أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، والسنة هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وكذلك السنة هي الطريقة تطلق الإمام بها الطريقة، وما كان عليه أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وأسماء أهل السنة، أسماء أهل السنة وصفاتهم من أسماء أهل السنة والجماعة، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، وهم الذين استقاموا على الاهتداء واجتهدوا على الاهتداء في أي مكان وفي أي زمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة. سموا بأهل السنة والجماعة لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. فجاء في حديث عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابي. وفي رواية سنة الجماعة تجاهل من أسناد أهل السنة والجماعة القصة النادية، أي النادية من النار التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الفرق قال كلها في النار إلا واحد. قالوا من كنا رسول الله؟ قال ان كان على اهلنا حيث اليوم اصحابه. من اسباب اهل السنه والجماعه الطائفه المنصوره، فعن معاويه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه امتي قائمه بامر الله لا خذلهم ولا خالفهم حتى يقي امر الله. هناك من يخالفهم كثير، هناك من يخذل عنهم، ولكن لهم الظهور الظهور بالحجه والبيان والعلم. وبهذا يقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الموحد الذي معه سلاح معه علم يهدي القلوب من أجبنا إلى الضلال. أهل السنة والجماعة هم السنة في نور، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل عن المعتقدين قالوا السنة في اليوم، وكل من جاء غير السنة. والسلفية وأتباع السلف من نشا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم في الإحسان أن يوصيهم السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء زيارة المقابر: أنتم لا سلف فأنتم لكم بالأثر. السلفية هي أن أهل السنة والجماعة وفق الناس. والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله قال رحمه الله: يقولون إن نوى هادية، يقولون إن نوى هادية، أن ينبذون أهل السنة للوهابية. كل من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وحذر من التعلق بالأضرحة والقلوب ومن الطواف بها والاستغاثة بأصحابها وطلب المدد من أهلها، قالوا وهاب. قالوا حتى الجماعة التبليغ الصوفية اللي تقف الأحداث كان معها أحد الناس ليس عنده ذات الحلم، فقال لا ادري عن حالك، فاقرا معه بعض كتب الامام محمد بن عبد الوهاب وكتب اهل السنه. فلما راوها قالوا: او انت وهابي؟ قال: او انت وهابي؟ قرا كتب اهل السنه. هكذا اهل البدع. وقبله ماذا كانوا يقولون عن اهل السنه؟ مشبهه، ويقولون عنهم مجسمة وهدى وعذر. وماذا يقولون في هذه الأزمان عن السنة؟ جانية، ويقولون عنهم بدخلية هكذا. وهناك الطاعة، كل من يدعو إلى لجوء نهج السنة وإلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وإلى نهج التنظيمات الإرهابية والجماعات المتحدة، قالوا هذا جهل، هذا مدخل، هذا ولا يضر أهل السنة هذه الألقاب. أهل السنة تنبذون على الحق، لا يضرهم مثل هذه الأمور، بل هي لا تزيدهم إلا ثباتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه علمه بشر وغير ذلك. ومع ذلك ثبت صلى الله عليه وسلم. أهل السنة هم خيار الناس، ينهون عن البدع وعن أهلها. قيل لأبي بكر العجاج: من السني؟ من هو السني صاحب السنة؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. إذا ذكرت الإخوانية، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وحذر منه، لا يغضب، لا تصيبه الحمية والدفاع عن هذا. إذا ذكرت السطورية وحذر منها وبينت أخبارها لم يغضب ولم يتأثر. لا يقول: هؤلاء ما عندهم من الكلام في الناس، هؤلاء ما عندهم من يغيب كذا وكذا، يقتدون على السنة. السنة الذي يثبت على السنة ويرفض البدع كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستستمع هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، ما قال إلا ثلاثة أو إلا واحد. قال رسول الله قال من كان على سبيل عليه الله سبحانه. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات؟ لا والله، كان أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيجب أن تكون أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السبب الصالح. الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: يقولون إنا وهابية، والحقيقة إن سلف اليوم متبعون امتداد السنة. وقال رحمه الله: إني سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمسي بمقتضاها على الكتاب والسنة. على الكتاب والسنة بذات سلف الأمة، هذا هو منهج المعرفة. لا حزبيات، لا جماعات، لا تنظيمات، كل هذه محدثة مبتدعة. ونحن في بلاد رسول الله الحمد يجب أن نكون أمة واحدة. ودولتنا بفتح الله صنفت هذه الجماعات الإرهابية وحذرت منها وسمتها بمسمياتها في القنوات وفي الإذاعات وفي الصحف. سمت إخوان المسلمين، سمت الجماعات الحوثية داعش والنصرة والقاعدة، وحذروا من السورية. قال ولي العهد: السورية أشد تضررا من الإخوان بكثرة في تلبيسهم وتنويرهم وخداعهم. جاء الأمر لخطباء المساجد أن يخطبوا على الإخوان ويحذروا من الإخوان الإرهابي وتنظيم السرورية الإرهابي وتنظيم التغليق كذلك، التحذير منها. جاء الأمر بالتحذير. لماذا؟ لما يترتب على هذه الطوائف الجهة المخالفة من شروط، لما يترتب عليها من فساد وإفساد. ما هدفها؟ هدفها إزاء الدعوة في التوحيد. لا التوحيد أن تبقى، لا يريدون من أهل السلف أن يبقى، يريدون للبدع أن تنشر. قال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الأسواق والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. سنة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل الإخوان والتبليغ في ظل 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم، تدخل في ظل 72. في حد يعرف الشيخ ابن باز؟ إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر. يجب أن نعرف المنهج الحق، أن نحذر من المناهج المخالفة. قيل لأبي بكر بن حيان بن عثمان السني: قال الذي لا ذكر الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لا يتعصب لا الإخوانية ولا الكبيرة، بل يتمسك بالكتاب والسنة إذا السبب الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل السنة هم خيار الأمة، هم خيار الأمة وأوسطها ووسطها الذين على الصراط المستقيم، طريق الحق والاعتدال. أهل السنة هم وسط الأمة وخيار الأمة الذين على الصراط المستقيم. كل واحد منا، كل مصمم في كل ركعة يدعو الله تعالى ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أعظم دعاء، لأن أمرنا أن ندعو به في كل ركعة. الصراط المستقيم وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك مذهب السلف الصالح. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا الصراط ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ أجاب عن ذلك الإمام مجاهد بن جرير المكي رحمه الله، قال: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. لا تتبع السبل، سبل أهل البدع وطرق أهل البدع. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، عدو السبيل. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان فلا تتبع السبل. على كل سبيل شيطان يدعو الى هذه السبل. شياطين الانس والجن يحيصون على ان تترك الصراط المستقيم وتنحرف الى السبل المخالفه، والشيطان واقف على الصراط المستقيم. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد لهم شاكرين. الشيطان يحرص على أن يصرفك عن الصراط المستقيم، لا يريدك أن تترك الصراط المستقيم. يزين لك البدع، يقول لك: احذر من هؤلاء، أو لأن عندهم من الكلام الناس يغتابهم الناس، ومن هذه الأمور من شياطين الإنس حتى يصيبوه. هؤلاء لا يفطرون الواقع، هؤلاء العلماء حيض النفاس يقولون هكذا حتى يصيبوه عن سلوك منهج السلف الصالح. ولهذا عبد الله بن سبع اليهودي خط خطة للخوارج، ماذا قال له؟ قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يبدأون في الغمس واللمس في ولاة الأمور، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا إظهار الأمر بالمعروف، لكن ليس على طريقة السلف الصالح على نهج الخوارج، على طريقة الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج المعتزلة، عند المعتزلة خمسة أصول من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ماذا يقصدون به؟ يقصدون به الخروج عن المنافقة. والخوارج عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الغيرة على محارم الله وعلى بلاد الإسلام، ويقولون للناس: الأعراض تنتهى وكذا، وأنتم تجلسون ولا تتكلمون، إلى غير ذلك. يهيجون الناس العواطف، والعاطفة إذا لم تربط بضابط الشرع تكون عاصفة. قال عبد الله بن سبع: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تستميلوا قلوب الناس. هذا منهجه، حتى تستميلوا قلوب الناس، كما فعلوا أيام الثورات. استخدموا القنوات الإعلامية والمظاهرات، ها، ويقولون للناس مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل، والنظام يسقط. هكذا يلحقون على الناس، أليس كذلك؟ لا. ورأيتم ما ترتب على ثوراتهم، مئات الآلاف بالمدنيات، ملايين شردت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساجد حصنت، ذهاب الآن فوضى إلى غير ذلك، بسبب هذه الجماعات المختفى والتنظيمات الإرهابية. شياطين يدعون إلى هذه الفرق وإلى هذه الجماعات المخالفة. كذلك أهل السنة والجماعة هم الغرباء، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: اناس صالحون في اناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. وفي روايه: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا أفسد الناس. أهل السنة والجماعة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس لفرائهم يحمل هذا العلم من كل خلف حدود ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول أيوب السختياني: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أصول أهل السنة والجماعة: أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. أصول أهل السنة ثابتة، ليست كما هي عند الإخوانية والسرورية يسمونها الثوابت المتغيرات. عندهم الثوابت المتغيرة، كما يقول صلاح الصاوي: جماعة تفكر وجماعة تنكر. هكذا عندهم: جماعة تفكر وجماعة تستنكر هذا التفكير، لكي يصرفون عنهم الاتهامات. وكما فعل ذلك حسن البنا عندما أمر باغتيال بعض الناس في زمنه، بعدما نفذوا الاغتيالات قام يستنكر: وان هؤلاء لم نامرهم ولا ليس لنا بهم علاقه. جماعه تنفذ جماعه تستنكر. اليوم تجدهم مثلا اذا وجدوا قوه يظهرون منهجهم وفكرهم، اذا كانت القوه لاهل السنه يبداون يظهرون الليل واخطانا وهكذا. وإذا تحسن الأوضاع انقلب، كما قال أهل العلم: أهل السنة أهل البدع كالعقارب، إذا وجدت فرصة لدغت، فإذا لم تجد فرصة وقعت كذا في التراب. وهم كالحرباء، أهل البدع كالحرباء، تعرف الحرباء تتلوث. الله أكبر، تحسن أحداث، حسب المواقف، حسب الحادث الأولون. هذه طريقة أهل البدع، ومنهم الإخواني والسرورية، يجب أن نحذر منه وأن لا نثق بكلامه. ولهذا المسلم أن يمكن أهل البدع ألا يمكنهم من تشرع خطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، فالغالب المبتدع لا يعود إلى عقيدة عندك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يبرقون من الدين بروق السهم الرمية ثم لا يعودون قال أهل العلم: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، فيجب على الصادق المنهج وعقاب السوق مسموح، والإنسان يهرب من الدقة الثانية، لكن يجب عليه البيان. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. عصر مبين، لا أخطأ الواحد منا، وقع في خطأ في كتابة كتبها ثم تبين له الحق، يجب عليك وجوبا أن تبين هذا الأخطاء. إذا كنت كتبت مؤنفات فيها أخطاء مخالفة للعقيدة ولمنهج أهل السنة والجماعة وفيها زنا على البدع، يجب عليك إذا كنت صادقا أن تحلف هذه الكتب وأن من ربوط أهل البدع الذين عرفتهم على خلاف منهج السلف، وأن تحذر منهم صراحة إذا كنت صادقا في ذلك. هذا هو الواجب، يجب علينا ألا نغتر وألا نخدع. بأصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالله، الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتفرق إليه شك أن الله تعالى رب كل شيء خليفة، وأنه مستحق للعبادة دون غيره، وأن يفعل بالعبادة مع جمال المحبة والذل والروح، وأنه المختص بصفات الكلام فله الأسماء والحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه منزه عن كل عيب، منزه عن كل عيب. فظهر من ذلك أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بالمؤمن يؤمن بالله عز وجل، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا كله تضمن الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والملك والتدبير، والإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة التي هي حق الله على العباد. قال تعالى: خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم من عبادة. من أجل العبادة أرسل الله الرسل وأنت عبدهم. قال تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. حق الله بالعبادة جل وعلا أن يفرده بالعبادة. من أجل هذا أرسل الله رسله، وهذه الدعوة، الدعاة إلى الله، دعاة أهل السنة يدعون بالتوحيد تأسيا بأنبياء الله عز وجل. أما دعاة الإخوانية والسرورية والتبليغ لا يأتون بالتوحيد، وإن تكلموا عن التوحيد أو سووا عنوان كتاب تدريس التوحيد فإنهم يلسون السم في العسل، ويلسون منهج الخوارج كما فعل أحدهم، جعل كتاب شرح الطحاوية ودس فيه منهج الخوارج. وأنت حسن البنا مؤسس الإخوان كان ينشد أبياتا في يوم المولد النبوي، كان يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، الرسول حضر معه يوم المولد، وسامع الكل فيما قد مضى وجرى، سامعهم وغفر لهم، هكذا يقول فيهم. وهذه الأبيات فيها الجد، يزعم الرسول حضر معهم وغفر لهم. كان يمشي ثلاث ساعات إلى قبور الصوفية، قبر سنجر، ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا، بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، كان يثني على الطريقة البرغمية الصوفية وما فيها من ضلالات، كان يعتقد عقيدة المفوضة في صفات الرب جل وعلا، يفوض معاني الصفات، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة يفضلون الكيفية لا يفضلون المعاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن منهج المفوضة: هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. كذلك التبليغ محمد إلياس في منهج التبليغ سنهم الأحباب يبايعون على أربع طرق صوفية: نقشة جنبية وسهرة وردية ودكسية وقادرية، ولهم خروج ثلاثة أيام
حجة يعني 7 أيام و40 يوم على جهل. يسألون الواحد من المعصية قال أخرج معنا دعوة هكذا الجمعة. وكلما وصلوا مسجد قالوا في المسجد وخبر بما كنت تعمل من المعاصي. كلما جاء مسجد قال أنا تعبت وشربت وفعلت. قال يا جماعة أنا ربي سافرني 20 سنة أو نحوها وأنتم فضحتوني في جميع المساجد. هؤلاء أهل دعوة؟ لا لا، دعوة ليست في هذا الجمع. فيجب علينا أن نسلك المسلك الحق في الدعوة إلى الله ونسلك منهج أهل السنة والجماعة. كذلك من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة وهو يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم اسمه منه. من علمنا اسمه منهم هم فيه إيمانا تفصيليا كإبراهيم وإسماعيل وإسرافيل ومالك وغيره. ومن لم نعرف اسمه منهم تؤمن به إيمانا إجماليا وما يعلم جنود ربك إلا. كذلك الإيمان بما علمنا من صفاته كصفة جبريل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صفته أين أن نؤمن بالملائكة. كذلك من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، فيصدق المؤمن تصديقا جازما لأن الله تعالى أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، تفصيلا بمن عرفنا اسمه منه، وإجمالا بمن لم نعرف اسمه منه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. من الايمان من اصول الايمان الايمان باليوم الاخر، ويدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به الله عز وجل واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وان كان الإيمان بفتنة القبر وبالعذاب القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت، يجب الإيمان بعذاب القبر والنعيم، وأن حذر ممن سلكوا مسالك أهل البدع من المعتزلة ونحوهم ممن يبغون عذاب الله من عيشه في الحياة الدنيا. وكذلك ممن يشككون في أصول السنة والجماعة. يوجد الآن مع القنوات ومع المواقع والمنتديات من دعاة ضلال من يشككون في أصول السنة والجماعة. يشككون الناس في عذاب الله من عيشه، يشككونهم في المسيح الدجال، يشككون في نزول عيسى عليه السلام، وفي غيرها من الأصول التي عند أهل السنة والجماعة التي من أنكرها بعدما تبين له الذي أنكرها يكفر والعياذ بالله، كما بين ذلك أهل العلم. كذلك مما يجب الإيمان به في اليوم الآخر القيامة الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى ثم ينفخ نفخة البعث والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادهم فيقام الناس من قبورهم لرب العالمين عراسا غرلا. والإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كذلك الإيمان بالدواوين وتطاير الصحف فآخذ كتابه وصحائف أعماله بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. يجب الإيمان
الإيمان بذلك.
كذلك الإيمان بالحساب والجزاء، فإن الله تعالى يوقف عباده على أعمالهم قبل الإنصراف إلى المحشر، فيرى كل إنسان عمله، كل إنسان يرى عمله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينهم امدا بعيدا. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولم يظلموا
احدا. على احلالك يا عبد الله
انتبه، اسلك مسلك اهل السنه والجماعه، اكتب من مسالك ومناهج اهل البدع. اذا وضحت في قبرك عن ماذا تسال؟ من ربك؟ ما معبودك؟ سل عن توحيدك. من نبيك؟ ما تسال عن المرشد الفلاني ولا عن رئيس الجماعه الفلانيه، تسال عن نبيك. ما دينك؟ كذلك في القيامه تسال ماذا كنتم تعبدون وماذا أدبتم المرسلين. ماذا أدبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. سلام هذه الأمور، فانتبه نفسك إليك. إنسان يلبس عليك يقول لك هذه جماعات خدمة للإسلام وعندنا جلسات خاصة، في كتاب حسن البنا وصول العبرين، في كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، في كتاب مصطفى السباعي للسيرة النبوية، في كتاب محمد الراشد المنطلق والعوائق ومدري ايش كتبهم، يربون على الكتب ويربون معهم ثم يصرفوهم عن العلماء ويوقرون صدورهم على أولادهم وعلى علمائهم فينشأوا حاقدين على المجتمع، لا يرون في المجتمع خيرا، لا يرون خير في المجتمع. يا شيخنا نحمد الله، نحن في نعمة الاسلام، نحن في نعمة اطفال الابتدائي يدرس العقيده الصحيحه في الابتدائي، في المتوسط كتاب التوحيد وهكذا، في الثانوي في الجامعه نسمع التوحيد في خطبنا في محاضراتنا في دروسنا في إذاعاتنا، نسمع التوحيد، كتب التوحيد تطبع بالملايين وتترجم بلغات شتى، المصحف الشريف مجمع الملك فهد يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين مصحف من كتاب الله وتوزع على دول العالم وتترجم بلغات، والآن مجمع للسنة النبوية بلاد تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه خدمه ما مر على التاريخ مثلها، تخدم وتعين المنكوبين في دول العالم، في دول العالم تعالج المرضى من دول العالم. لا ادعي الكمال، قد يحصل نقص، لا ادعي الكمال، لكن الحمد لله على خير، ويجب ان نتعاون مع ولاه امورنا لاكمال النقص وأن نبرز هذا الخير الإخوان المسلمين والصومالية. لا يحبون إبراز محاسن الدولة، لا يحبون إبراز محاسن الدولة، ولا يحبون الثمن عليها بما فيها من خير، من سمعوه يثني، بل من يورد أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف قالوا من غلاة الطاعة، وهم طاعتهم لمن؟ ولاؤهم لمن؟ لأهل لأعداء الإسلام من الروابط وغيرها وغيره من أعداء التوحيد والسنة. يجب علينا أن نبرز هذا الخير وأن نحمد الله وأن نتمسك كل واحد أن يصلح نفسه، يصلح نفسه، أسرته، مجتمع بقدر ما تستطيع، والدعاء كذلك لولاة الأمور بالتوفيق والصلاة والمعافاة يوم يذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام القرطبي: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت تدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. كذلك مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بالحوض، فيجب التصديق اللازم بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المشك، وأحلى من العسل، آنيته أكبر من عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم وبعده الفرق بين الجنة والنار، يجب الإيمان بذلك، وأنه منصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يتجاوزه بلمح البصر، ومنهم كالبط، ومنهم كالفريق، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسبح في جهنم. كذلك الإيمان بالشفاعة، وهي سؤال الخير للغير، ومنها الشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، هذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل برحمته وفضله جل وعلا، كذلك مما يجب الإيمان به الإيمان بالجنة والنار، يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، الجنة دار أوليائه والنار دار أحدابه، قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنار والجنة حق وحق، وهما مولودتان لا ثناء لهما، مولودتان لا ثناء لهما. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا أصل من أصول أهل السنة. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله علم أحوال عباده وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، ما كان وما يكون لا يخفى عليه شيء. كذلك الإيمان بكتابته سبحانه لكل المقادير، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كذلك الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رابعا الإيمان بأن الله هو الصادق لكل شيء وما سواه مخلوق، هذه مراتب القدر الأربعة، أي حفظها جمعها بعض العلماء في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقدير، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقدير. ولا يصلح إيجاد القدر على المعاصي، إنسان ما يصلي بالقدر الله عليه نفسه، يعني الإنسان سنفعل المخالفات يقول قدر الله علينا. أولا يقول أهل العلم: يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. على المصائب أصبت بمصيبة في أهل فينا تقول قدر الله ما جعل، لكن تقصر في عبادة الله وتقول قدر الله علينا ما أني ما أصلي ولا أفعل المعصية، لا، لا يجوز الاحتياج بالقدر إلا في حالة واحدة: إذا تاب الإنسان من المعصية ثم قيل له أنت فعلت فهوجا، فيجوز ذلك الاحتجاج، كما احتج آدم على موسى لما قال له موسى: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ماذا يا آدم؟ قال: يا موسى أتلومني على أمر كتبه الله عليك؟ قال تعالى: فحج آدم موسى، آدم في حالة الثوب، أما في الإطلاق فلا، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الكتب. الله تعالى بين لك طريق الخير طريق الشر، إنا هديناه النجدين بين له طريق الخير وطريق الشر. كذلك لو جاء شخص من الناس واعتدى عليك وضربك وقال قدر الله علي أن أضربك، أتقبل هذا الاحتياج؟ لا تقبل، تريد أن تنتقل. كذلك أنت يا عبد الله في أمورك الدنيوية سبب الأسباب، ما تقول قدر الله علي أن أجلس البيت ولا أحصل وظيفة. إن حصلت وظيفة قدر الله يحصل علي أحصل وظيفة أحصل وظيفة. لا، تدبر الأسباب وتقدم. وكذلك تريد جولة تدبر الأسباب، تريد أن تنجح في معدل مرتفع تدبر الأسباب. فإذا جاء وقت الطاعة والمعصية فلا، إن قدر الله علي بما تفعل المعصية فلا تكثرون في ذلك. كذلك أهل السنة والجماعة وسط، وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل والتنفيذ، وسط بين أهل التعطيل والتنفيذ. فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون عن الله تعالى الصفات، فالمعتزلة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصير. والجهمية ينفون عن الأسماء والصفات. وبين أهل التنفيذ الذين أثبتوا الصفات وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين، فأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات إثباتا بلا تنفيذ، وينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا بين التنزيه والإثبات. وقد رد الله تعالى على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، وهذا رد على المشبهة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عامل الأوثان، كلا ولا نقليه من أوصافه، إن المعطل عامل المهتان. ويقول القحطان ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الإله بين الجبرية والقدرية. فالجبرية لديهم أسماء جهل وصفوان، يقولون إن العبد مجبور على فعله كالريج في محل الريح وكالحجر الذي يتجهد، والمعتزلة الذين هم أتباع محمد الجهني ومن وافقه، أتباع جهل بن صفوان رأس الجهمية، والمعتزلة أتباع أحمد الجهني. هل ذكرهم الآن غيب ولا غيب؟ ولا ذكرهم من باب التحذير من البدع التي وقعوا فيها؟ ها؟ ذكرهم غيب ولا سهل؟ ولا هذه نصيحة؟ نصيحة، التحذير من أهل البدع. ليس هذا غيبة، لا يأتي واحد يسكت عليه يقول لك هذا غيبة، لا، هذه نصيحة. كما لو عرفنا أن رجلا مروجا للمخدرات في مكان من الأمكنة وشفنا الأولاد نقول له انتبه لا تروح عند فلان، هذا مروج ويجب أن نبلغ عن الجهات المسؤولة. فالتحليل من أهل البدع أشد من التحليل من مروج المخدرات، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان، يفسد العقيدة يفسد العقيدة. فالتحذير منهم آثم حتى من سيء قدر. وبعض الناس يزعل إذا حذرتم سيء قدر، ليزعل يعالج نفسه عند مرض، ليزعل إذا حذر من سيء قدر يجب يعالج نفسه عند مرض يحتاج إلى علاج. سيء قدر يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليس على وجه الأرض لا ولا مسلمة ولا مجتمع مسلم ويقول إن البشرية كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، ويقول عن هذه المساجد عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. لكن عند الإخوان المسلمين وعند التوريق الإمام الشهيد، إمام الشهيد كان يخطط لنفسه تفجير منشآت قناطر محطات الكهرباء، يقرأ في كتابه لماذا أعلم يخطط تفجيرات. كان لا يصلي مع الناس في الجمعة إلى غير ذلك من عقائده. يشوف الصحابة، صحابة رسول الله، يتهم معاوية وعمر بن العاص بالمهر والخديعة وسراء الذمم، وعن أبي سفيان يتهم بعض الصحابة بالنفاق. ألم نمر على صحابة رسول الله؟ إذا حذرنا من فكره ومن منهجه يخطى الإخوان المسلمين السوريين ويدافعون عنه إما بالتصريح أو بالتلميح، ولا يحبون من يبين مثل هذا. والحمد لله دولتنا وفقها الله أمرت بسحب كتبه إلى المكتبات العامة والخاصة. ليش؟ لماذا؟ لما فيها الشر والبلاء، دعوة إلى الانقلابات وإلى الثورات، تربية عن التكليف. تعالج القرين في ظلال القرآن، بعض من أجريت معهم لقاءات في الصحف عندنا من أي لماذا تأثرت بمنهج التكفير؟ قال بكتب سيفك تغذى القرآن أي في الصحيفة. محمد صوم أخوه لو كتاب جاهلية القرن العشرين كان أسف كل في جاهلية، فيجب أن ننتبه ونحذر. كذلك أهل السنة وصل بأفعال الهدار بين اليدرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة لأن يكون وصف بين هاتين الفرقتين، فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة وله قدرة على أعمالهم، والله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأثبت في العبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أهل السنة والجماعة وسط في باب وحيد الله بين الوحيدية والمرجئة. الوحيدية من الخوارج، والمرجئة، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينبع مع الكفر طاعة، فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، إيمان أفضل الأمة عندهم كإيمان الجليل وإيمان أبو بكر. والوحيدية هم الذين قالوا إنه يجب، إن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب الطاعة، فمن مات على كبيرة ولم يتب فهو خالد مخلد بالنار. وهذا أصل من أصول المعتزلة بعد الوعيد، وبه تقول الخوارج. الخوارج المعتزلة مرتكب كبيرة عند الخوارج في الدنيا كافر، ولذلك تجد من سلك مسلك الخوارج يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالمعاصي والكبائر، وعند المعتزلة في الدنيا لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة أسلمتوا على أنه على تقليده في النار. أما أهل السنة والجماعة فقالوا مرتكب كبيرة إذا لم يستحلها فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، وإذ مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه برحمته وإن شاء عذبه بعدله بقدر ذنوبه ثم يقضي. أهل السنة والجماعة وسطهم في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المراد بأسماء الدين مثل المؤمن والمسلم والكافر والفاسق، المراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا الخوارج عندهم أنه لا يسمى مؤمنا إلا من أدى جميع الواجبات بهذا الكلام، ويقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يزيد ولا ينقص. فمن أتى كبيرة كبر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت. أما المعتزلة قالوا بقول الخوارج إلا أنه وقع الاتفاق بينهم في موضعين، نفي الإيمان عن ملتقي الكبيرة وخلوده في النار مع الخالدين، ووقع الخلاف بينهم في موضعين، الخوارج سموه في الدنيا كافرا والمعتزلة قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، فهو خالد من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هذه من أباطيله. والخوارج استحلوا دمه وماله، والمعتزلة لم يستحلوا دمه، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان إلا كما بينا كما لا يقبل حق البطاعة، والجهمية وافقوا المرجئة عندهم مرتكب الكبيرة كامل الإيمان ولا يستحيل دخول النار، والجهمية وافقوا المرجئة بذلك، فالجهم قد ابتدع التعطيل، ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء، ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. أما أهل السنة فوفقهم الله بالوسطية بين هذين المذهبين، فقالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقول القلب تصديقه وإقامه، وقول اللسان بالشهادتين والإقرار بلوازمها، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والإقبال على الله والتوكل عليه ولوازم ذلك، وعمل اللسان ما لا يؤديه إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار والأمر المعروف إلى آخره. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، فلا يقول عنه الإيمان أصل كالخوارج والمعتزلة، ولا يقول إنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. أما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة رحمة منه وفضلا، وإن شاء عذبه بقدر معصيته عدلا منه ثم يخرجه بعد التطهير ويكمله الجنة. هذا إن لم يأتي بناقضة النواقض المسلمين. أهل السنة والجماعة وصف في أصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج. الروافض قالوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت، ونصبوا العداوة لظهور الصحابة كالثلاثة، وكفروهم ومن والاهم، وكفروا من قاتل عليا، والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا عليا وابعادوا له من معهم من الصحابه، والنواصب نصبوا العداوه لاهل البيت وطعنوا فيه. اما اهل السنه والجماعه فهداهم الله بالحق، فلم يغلوا في علي واهل البيت، ولم ينصبوا العداوه للصحابه رضوان الله عليهم، ولم يكفروهم، ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوه اهل البيت، بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم، ويدعون لهم ويوالونهم ويكفون عن القوم فيما جرى بينهم، ويترحمون على جميع الصحابة، فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج. ويقول أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم يؤمنون الصحابة على حسب مراتبهم ومنازلهم. أهل السنة والجماعة وصف في التعامل مع ولاة الأمور، فأهل السنة والجماعة يحرمون الخروج على أئمة المسلمين، ويوجبون طاعتهم ويحرمون الخروج عليهم، يوجبون طاعتهم في غير معصية الله، ويدعون من ولاتهم بالتوفيق والسداد، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في أحد وقعه، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقود بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، اسمع لهذا الحديث، ولا يستمعون بسنتي، وسيكون فيهم رجال قلوبهم الشياطين في لسان الإنس وفي الأعوان. قال: كنت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: لا يهتدون بهداي ولا يستمعون بسنتي. هل قال لهم كما يقول دعاة الإخوانية والسورية زور؟ لا والله. قال له: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأوقد مالك، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأوقد مالك تسمع وتطيع. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرا استئثار بالمال والجاه والعلم وأمور تنكرونها منكرة. قالوا: ماذا نصنع يا رسول؟ هل قال لهم: أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات؟ لا والله. قال لهم: تؤدون الحق الذي عليكم، تسألون الله الذي لكم الحق الذي علينا في السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي نضحك وسمع ندعو الله تعالى عن رب العالمين يهيئ لك حقك. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال في غاية الوضوح، يمنع حقك من وظيفة من كذا وكذا ويسألك أن تطيعه؟ ماذا قال له الرسول؟ قال له: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف، سوف يسألهم الله عنها، وهم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها. فيجب أن نقف مع هذه الرسل. وجاء في حديث حسين بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرا فاصبروا. اصبروا، ما قال لهم توهوا كما يقول القرضاوي، يقول التوراة مباركة، سبحان الله، يقول للناس توراة مباركة وهم على المفضحات، ويقول لهم جورات مباركة وهم يلعبون على الخيول، يلعبون الكرة في الحدائق وفي المتنزهات، يقول جورات مباركة للمساكين وهم بين أولادهم وأهليهم، وإذا خرج أحد أولادهم استنجدوا من جهات لكي يعيدون. وأبناء المسلمين أليس لهم آباء وأمهات؟ كم من أم رؤوف فقدت ابنها، كم من أب حنون فقد ابنه بسببها. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان: يروحون أبناء المسلمين وهم مع أهلهم. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فدعاة الثورات ينالهم نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء. يجب علينا نعرف المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، سمع وطمع لولاة الأمور في المعرض. قال الرسول: اصبروا. إلى متى؟ كما يقول دعاة الثورات والإخوانية: نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا ندور عليه؟ لا. قال: اصبروا حتى تنفني عن الحوض يوم القيامة، حتى يستبيح ضرهم أو يسترى عن الفائدة.
جزاك الله.
كذلك الرسول يجيب بعد السنة لزوم الجماعة فرق التفرق والاختلاف ولزوم الجماعة جماعة المسلمين. والجماعة تطلق للنصوص الشرعية على معنيين، تطلق على الاجتماع على الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، كما جاء في حديث الافتراء وستفترق هذه الأمة على 73 فقط كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال ابن مسعود الجماعة ما واقف الحق والمتوكل. والفروق بين هذه الجماعة يعني ابتداء الدين وعدم التزام بمنهج أهل السنة والجماعة. والمعنى الثاني أن الجماعة جماعة المسلمين الذين لهم إمام، فمن خرج عن الإمام الذي لا يعرفه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة، في الخارج عن الجماعة. من مات وليس في حكمه بينها ما أنت فيه فإن جاء من خرج عن الله قام الجماعة. والآثار المتواترة عن خصوص الجماعة والبعد عن البدع والضلالات آثار عظيمة. أولا طهارة القلوب وسلامتها من الفقر والرد والرشد، كما كان لازم للجماعة المسلمين غير خارج على ولاة الأمر، فإن قلبه يكون سليما من الرد والفقر والحسن. أما من خرج عن جماعة المسلمين من دعاة الحزبيات وأهل البدع فقلوبهم ملئت غشا وغلا على المسلمين. غل على ولاة الأمر، غل على العلماء الذين يدعون للسنة ويحذرون من البدع، وغل على المجتمع يرون مجتمع عديد من الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل عليهن قلب مسلم أبدا، لا توجد في قلب تنفر منه: إخلاص العمل لله، المخلص إخلاصه يكفي الخير، ومناصحة ولاة الأمور، مناصحة الصادقة لولاة الأمور، النصيحة لولي الأمر بدون البيعة، من النصيحة للأمر الدعاء له، والمناصحة لولاة الأمور تكون في السر، لا تكون علانية في المواقع والمنتديات وفي المجالس العامة والخاصة. لا، التبشير بعيوب الولاة ليس من منهج السلف، منهج الخوارج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التبشير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. وعثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج، ما السبب الذي أدى إلى قتله؟ إنكار العلم، إنكار العلم عليه وتهذيب الناس وكتابته بيانات مكذوبة على الصحابة كطريقة خوارج العصر. الإخواني يصل يخرجون بيانات وفتاوى مكذوبة عن أهل العلم حتى يمررون فكرهم ومنهجهم. كذلك فهذه الدار القالت: ولزوم الجماعة، لزوم الجماعة، خلاص العمل، ناصحة ولاة الأمور، لزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الخصال الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتقتضي مصالح الدنيا والآخرة. قال: فإن دعوته تحيط من ورائهم، يعني كان من لزم الجماعة كان له نصيب في دعوات المسلمين الصابرة من أسرارهم لهمومهم. كذلك لزوم الجماعة سبب في تنزل رحمة الله. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. قال العلامة الألباني رحمه الله: استثني من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف رحمة. أما من أشعل الثورات وأشعل الفتن والمظاهرات والانقلابات، فانظروا إلى تلك البلدان وما تعانيه من البأساء إلى الآن. نسأل الله السلامة والعافية، فالحمد لله على ما نلعب به من أمر وأمان ورغب عيش واستمرار. هذا بفضل الله، ثم بفضل جهود ولاة أمورنا والعلماء وأهل السنة الذين يدعون إلى السمع والطاعة بالمعروف، ويحثون على لزوم الجماعة، ويحذرون من هذه المناهج الفاسدة المفسدة، ومن هذه التنظيمات الإرهابية التي أفسدت إفسادا عظيما. ما الذي أحدث الأحزاب الناس بين الإخوان المسلمين؟ من الذين كانوا يفجرون حتى في بيوت الله؟ في بيوت الله يأتي بعضهم الناس يصلون ويدعون القرآن فيفجر، فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويقول: جهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ أي جهاد هذا؟ هذا جهاد في سبيل الشيطان. زادوا على الخوارج، زادوا على الخوارج. كذلك من آثار نجوم الجماعة ومن ثمرات نجوم الجماعة دخول الجنة، وكفى بها من ثمرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أي وسط الجنة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال الإمام الشوكاني: والمراد أن لزوم الجماعة سبب في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة نظرة الوجه وبهجته، نظرة الوجه وبهجته. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن كثير رحمه الله: تسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، أهل الفرقة والاختلاف. قال الإمام مالك رحمه الله: ما من آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية. كذلك لزوم الجماعة فيها تحقيق للضرورات الخمس: من حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، كل يتحقق في لزوم الجماعة. لزوم الجماعة فيها عصمة من الضلالة التي هي سبب كل بلاء وشر. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجنح أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله وبذوب جماعتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يجنح جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. كذلك يد الله على الجماعة، جاء عن ابن عمر: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. لزوم الجماعة مما يرضاه الله لنا. إن الله يرضى لكم ثلاثا، يقول صلى الله عليه وسلم، ثلاث أشياء يرضاها الله لنا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثانيا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم التحزبات والتفرقات، لا حزب إخواني، لا سروري، لا قطبي، لا داعش، لا غيره، اسلك منهج اهل السنه والجماعه. قال: وان تناصحوا من ولاه الله امره، وان تناصحوا من ولاه الله امره. اخوان، يجب ان نلزم الجماعه وان نحذر من الخروج على ولاه الامر. الخروج على ولاه الامر له ثلاث انواع: خروج بالقلب، ان يعتقد الخروج ولم يخرج بقلبه، هذا خروج، يقول الشيخ صالح المولدان، خروج بالقلب، خروج باللسان بالتشكيك بأخطاء الناس في المجالس العامة والخاصة في المواقع المتدينات، هذا خروج. وهؤلاء يسمون عند أهل السنة بالخوارج القعدية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، يزينون الخروج. قال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج أخبث الخوارج، يكون في المواقع المنتديات يحرر، يقول للناس دوروا دورات مباركة، وآخر يقول اذهبوا إلى من هناك، الجهاد بأربعين، اجتمع 500 عالم، قال ابن زين جمعهم هؤلاء 500 عالم، من باب هو بينهم جالس على مسطح. يا سبحان الله، يكذبون، أهل كذب، أهل تمويه، أهل خداع، أهل تلبيس، وقد صبحهم الله سبحانه. كذلك الخروج بالفعل عن طريق طهران اغتيالات عن طريق مظاهرات انقلابات ثورات على كل قرون. علينا ان نحذر من مناهجه ويصبى دون الشباب باسامي نافره وطرق خادعه. ياتي الشاب ما شاء الله يحب الخير يحب العلم عنده رغبه، تعال عندنا دورات مكثفه في القران، ثم يربون على كتب سيد قطب ويغرسون فيه أن هذا ذلك. فعلى الإنسان أن ينظر، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج، عملوا إلى آيات نزلت الكفار فنزلوها على المسلمين، آيات من كتاب الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، تحقرون صلاتكم عند صلاته، عند صلاة، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. الجهاد، لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم الضئيل. العبرة بمعرفة المنهج والعقيدة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تغتر بكثرة بكاء المتحدث إذا كان يبكي كثير، فالله أعلم حتى تعرف منهجه وعقيدته. لا تغتر بحسن أسلوبه وخطابته وفصاحته وبلاغته حتى تعرف منهجه وعقيدته. لا تغتر بكثرة حفظه للشعر، أو يقال لك والله هذا يحمض لأمهات السن لكنه على منهج الخوارج. العبرة بالمنهج والاتباع. قال صلى الله عليه وسلم، أخوض ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا بغيت عليه البهجة وصار ردعا للإسلام ومتأمل بخير، عمد إلى جاره فرماه بالسر وغسله. قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي. يجب أن تأخذ العلم عن أهله، تأخذ القرآن والسنة عن أهل السنة، وتحذر من أهل الأهواء والبدع، فإنهم أهل مكر والصياد للشباب. الشباب يبغون الخير ويحبون الخير، لكن يجب أن يوجهوا لأهل الخير وأهل العلم وأهل السنة، قبل أن يقع كما يقال الفأس الرأس. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم، من خرج عن الله وطارق الجماعة كما تنمت في فتى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن ليس ومن مات وليس في حقه بيعة من كبيسة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم، من بارك الجماعة واستذل الإمارة، استذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا حجة له. ويقول صلى الله عليه وسلم، السلطان ظل الله في الأرض. السلطان والولي والحاكم مثل الظل، ظل الله في الأرض، كما أن الظل يمنع الله، يمنع الله به الشمس وحر الشمس، كذلك السلطان يدفع الله به الفتن، حق الفتن والمصائب. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فعلينا أن نحمد الله على أن ننعم به بالنعم العظيمة وخيرات يسيمة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين من يحبه ويرضاه. اللهم وفقه وسدده، اللهم عافه، اللهم نفسه نوم الصحة والعافية. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه بما فيه جد الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. جزا الله وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها عن الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز ال الشيخ معاذ الوزير وفقه الله وسكنه واخوانه بوزاره من يحب الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
العلم وقفها وأحنا ما سمع وأعرض عنه ناطق بالهم العلم ضاع له الأصوات وإحباله العليا يسمع إليه يوم بمن يصرخ طبعي وصائف المستعين مدينة جيثان ومتلدا بمركز دعوة من الإشلاف يدعوكم للمقابلة بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي وفقه الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها فرصة طيبة وإنها مساعة مباركة أن نلتقي في هذه اللجنة في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارك ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، فالشكر لله عز وجل أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي هيئ هذا اللقاء، ثم شكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإسلامية في منطقة جازان ممثلا في مركز الدعوة الجازان وزارة الدعوة على تنفيذهم لهذا اللقاء ولهذه البرامج المفيدة الناس حبيب الله جل وعلا. اخواني الكرام، ما اذكر به نفسي اولا او اذكركم به في هذه الليله في بيان اصول منهج السنه والجماعه، وان مما لا شك فيه ان الاعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة فاسدة غير صحيحة بطل ما يتبرع عنها من أحال. وهذا مما يؤكد أن العقيدة الصحيحة من أهم المهمات وأوجب الواجبات، لأن ضرور الأعمال موقوف عليها، والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها والسلامة بما يناديها. والعقيدة الصحيحة هي عقيدة الفرقة النافية المنصورة، أهل السنة والجماعة، وهي مبنية على الإيمان الصادق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وما يتبع هذه الأصول ويدخل فيها وما يتفرع عنها وجميع
لا أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته ورسله قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدرة. جاء في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإن من الواجب علينا أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، والسنة هي ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وكذلك السنة هي الطريقة تطلق الإمام بها الطريقة، وما كان عليه أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وأسماء أهل السنة، أسماء أهل السنة وصفاتهم من أسماء أهل السنة والجماعة، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المبتدعون لهم، وهم الذين استقاموا على الاهتداء واجتهدوا على الاهتداء في أي مكان وفي أي زمان، وهم باقون مبصرون إلى يوم القيامة. سموا بأهل السنة والجماعة لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. فجاء في حديث عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستجتمع هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة تجاوز من أسناد أهل السنة والجماعة القصة النادية، أي النادية من النار التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الفرق، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من كنا رسول الله؟ قال: ان كان على اسلمان من حيث اليوم واصحابه. من اسماء اهل السنه والجماعه الطائفه المنصوره، فعن معاويه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا خذلهم ولا خالفهم حتى يقي امر الله. هناك من يخالفهم كثير، هناك من يخذل عنهم،
ولكن لهم الظهور الظهور في الحجة والبيان والعلم. وبهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الموحد الذي معه سلاح معه علم يهدي القلوب من عجبنا إلى الضلال. أهل السنة والجماعة هم السلفيون كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل عن المعتقدين قالوا السلفيون وكل من جاء غير السلف. والسلفية وأتباع السلف من نشا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أن يوجدهم السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث دعاء زيارة المقابر: أنتم لا سلف وأنتم لكم بالأثر. فالسلفية هي أن أهل السنة والجماعة والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله قال رحمه الله: يقولون إن نبوة هادية، يقولون إن نبوة هادية، أن ينبذون على السنة للوهادية. كل من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وحذر من التعلق بالأضرحة والقلوب ومن الطواغيه والاستغاثة بأصحابها وطلب المدد من أهلها، قالوا وهاب. قالوا وهاب حتى الجماعة التبليغ الصوفية في تصرف الأحداث كان معه أحد الناس ليس عنده لا تلحد، فقال جو لا يدري عن حاله، فأقرأ معه بعض كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب أهل السنة. فلما رأوها قالوا: أو أنت وهابي؟ قال: أو أنت وهابي؟ قرأ كتب أهل السنة. فهكذا أهل البدع. وقبله ماذا كان يقولون عن أهل السنة؟ مشبهة، ويقولون عنهم مجسمة وهدى وعذر. وماذا يقولون في هذه الأزمان أهل السنة؟ جانية، ويقولون عنهم بدخلية هكذا. وهناك الطاعة، كل من يدعو إلى لجنة أهل السنة وإلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وإلى نهي التنظيمات الإرهابية والجماعات المتعددة، قالوا هذا جهل، هذا مدخل، هذا جهل. ولا يضر أهل السنة هذه الألقاب، أهل السنة لا يضر مثل هذه الأمور، بل هي لا تزيدهم إلا ثباتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه علمه البشر وغير ذلك. ومع ذلك ثبت صلى الله عليه وسلم. أهل السنة هم خيار الناس ينهون عن البدع وعن أهلها. قيل لأبي بكر العجاج: من السني؟ من هو السني صاحب السنه؟ قال: الذي اذا ذكرت الاهواء لم يتعصب لشيء منها. اذا ذكرت الاهواء لم يتعصب لشيء منها. اذا ذكرت الاخوانيه، تنظيم الاخوان المسلمين بالارهاب وحذر منه، لا يغضب، لا تصيبه الحميه والدفاع عن هؤلاء. إذا ذكرت الصبورية وحذر منها وبينت أخبارها لم يغضب ولم يتأثر، لا يقول هؤلاء ما عندهم من الكلام في الناس، هؤلاء ما عندهم اليقين كذا وكذا يخرجون على السنة لهذا. السني الذي يثبت على السنة ويرفض البدع كلها كما قال صلى الله عليه وسلم: وستستلم هذه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ما قال إلا ثلاثان قال صلى الله عليه وسلم: قال من كان على سبيل عليه يوم أصحابه. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات؟ لا والله، كان أمة واحدة كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيجب أن نكون أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: يقولون إنا وهابية، والحقيقة إن سلفيون متبعون امتداد السنة. وقال رحمه الله: إن سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمسي في مقتضى على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة بذات سلف الأمة. هذا هو منهج المعلم، لا حزبية لا جماعات لا تنظيمات، كل هذه محدثة مبتدعة. ونحن في بلاد رسول الله الحمد يجب أن نكون أمة واحدة. ودولتنا وفقها الله صنفت هذه الجماعات الإرهابية وحذرت منها وسمتها بمسمياتها في القنوات وفي الإذاعات وفي الصحف. سمت إخوان المسلمين، سمت الجماعات الحوثية داعش والنصرة والقاعدة، وحذروا من السرورية. قال وهي العامة السورية أشد تضررا من الإخوان إذا في تلبيسهم وتنويهم وخداعهم. جاء الأمر لخطباء المساجد أن يخطبوا على الإخوان ويحذروا من الإخوان الإرهابي وتنظيم السرورية الإرهابي وتنظيم التغليق كذلك التحذير منها. هذه كلها جاء الأمر بالتحذير. لماذا؟ لماذا يترتب على هذه الطوائف الجهات المخالفة من شروط؟ لما يترتب عليها من فساد وإفساد؟ ما هدفها؟ هدفها إزالة الدعوة في التوحيد. لا التوحيد أن تبقى، لا يريدون لمنهج السلف أن يبقى، يريدون للبدع أن تنشر. قال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. سنة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن تدخل الإخوان والتبليغ في ضمن 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم، تدخل في ضمن 72. في حد يعرف شيخ ابن باز؟ إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر. فيجب أن نعرف المنهج الحق وأن نحذر من المناهج المخالفة. قيل لنا أبو بكر بن عياش رحمه الله: من السني؟ قال: الذي إذا ذكر الأهواء لم يتعصب لشيء منها. لا يتعصب لا الإخوانية ولا الدين، بل يتمسك بالكتاب والسنة إذا السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل السنة هم خيار الأمة، هم خيار الأمة وأوسطها ووسطها الذين على الصراط المستقيم طريق الحق والاعتدال. أهل السنة هم وسط الأمة وخيار الأمة الذين على الصراط المستقيم. كل واحد منا كل مصاب في كل ركعة يدعو الله تعالى ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أعظم دعاء، لأن أمرنا أن ندعو به في كل ركعة. الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك منهج السلف الصالح. قال تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبعوا الصراط ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ أجاب عن ذلك الإمام مجاهد بن جرير المكي رحمه الله، قال: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. لا تتبعوا السبل، سبل أهل البدع وطرق أهل البدع. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، عدو السبب. ثم خط خطوطا على جنبتي القصر، قال: هذه سبل الشيطان فلا تتبع السبل. على كل سبيل شيطان يدعو الى هذه السبل. شياطين الانس والجن يحيصون على ان تترك الصراط المستقيم وتنحرف الى السبل المخالفه، والشيطان واقف على الصراط المستقيم. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد رضاهم شاكرين. الشيطان يحدث على أن يصرفك عن الصراط المستقيم، لا يريدك أن تترك الصراط المستقيم، يزين لك البدع، يقول لك احذر من هؤلاء أو لا عندهم من الكلام الناس، يغتاب من الناس ومن هذه الأمور من شياطين الحفظ حتى يصيبوه. هؤلاء لا يتطرق الواقع، هؤلاء العلماء حياظ النفاس يقولون هكذا حتى يصيبوه عن سلوك منهج السلف الصالح. ولهذا عبد الله بن سبع اليهودي خط خطة للخوارج، ماذا قال له؟ قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يبدأون في الغمس واللمس في ولاة الأمور، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا إظهار الأمر بالمعروف، لكن ليس على طريقة السلف الصالح على هذه القواعد، على طريقة الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج المعتزلة، عند المعتزلة خمسة أصول من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ماذا يقصدون به؟ يقصدون به الخروج عن المنافقة. والخوارج عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الغيرة على محارم الله وعلى بلاد الإسلام، ويقولون للناس الأعراض تنتهى وكذا، وأنتم تجلسون ولا تتكلمون إلى غير ذلك، يهيجون الناس العواقب. والعاطفة إذا لم تربط بضابط الشرع تكون عاصفة. قال عن كتاب ابن سبع: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. هذا منهجه، حتى تستميلوا قلوب الناس كما فعلوا أيام الثورات، استخدموا القنوات الإعلامية والمظاهرات، ويقولون للناس مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يصبح. هكذا يضحكون على الناس، أليس كذلك؟ لا. ورأيتم ما ترتب على ثوراتهم، مئات الآلاف سلمت دماؤهم، ملايين شرد، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساجد قصمت، ذهاب للأمن، فوضى إلى غير ذلك، بسبب هذه الجماعات المحتكة والتنظيمات الإرهابية. شياطين يدعون إلى هذه الفرق وإلى هذه الجماعات المخالفة. كذلك أهل السنة والجماعة هم الغرباء، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: اناس صالحون في اناس كثير، في أناس سوء كثير. من يعصيه أكثر ممن يطيعه. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا أفسد الناس. أهل السنة والجماعة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم، يحمل هذا العلم من كل خلط حلوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول أيوب السختياني: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولم يرها الكافرون. أصول أهل السنة والجماعة: أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. أصول أهل السنة ثابتة، ليست كما هي عند الإخوانية والسرورية يسمونها الثوابت المتغيرات. عندهم الثوابت المتغيرة، كما يقول صلاح الصاوي: جماعة تفكر وجماعة تنكر. هكذا عندهم جماعة تفكر وجماعة تستنكر هذا التفكير، لكي يصرفون عنهم الاتهامات. وكما فعل ذلك حجر المنع عندما أمر باغتيال بعض الناس في زمنه، بعدما نفذوا الاغتيالات قام يستنكر: وأن هؤلاء لم نأمرهم ولا ليس لنا بهم علاقة. جماعة تنفذ جماعة تستنكر. اليوم تجدهم مثلا إذا وجدوا قوة يظهرون منهجهم وفكرهم، إذا كانت القوة من أهل السنة يبدأون يظهرون الليل وأخطأنا وهكذا. وإذا تحسن الأوضاع انقلب، كما قال أهل العلم أهل السنة أهل البدع كالعقارب إذا وجدت فرصة لدغت، فإذا لم تجد فرصة وقعت كذاب التراب. وهم كالحلباء أهل البدع كالحلباء، تعرف الحلباء تتلون. الله أكبر، فرصة حس الأحداث حس المواقف حس الحاجة يتلونون. هذه طريقة أهل البدع، ومنهم الإخوانية والسرورية، يجب أن نحذر منهم وأن لا نثق بكلامهم. ولهذا يصب أن لا يمكن أهل البدع ألا يمكن من تشرع خطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، فالغالب المبتدع لا يعود، إنها عقيدة عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يبرقون من الدين بروق السهم من الرمية ثم لا يعودون قال أهل العلم: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، فيجب على الصادق بالنهج وعقاب السوق مسلوب. والإنسان يهم أحد الوقت الثاني لأن يجب عليه البيان. قال الله تعالى: إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أصلح مبين، لا أخطأ الواحد منا، وقع في خطأ في كتابة كتبها ثم تبين له الحق، يجب عليك وجوبا أن تبين هذا الأخطاء. إذا كنت كتبت مؤنثات فيها أخطاء مخالفة للعقيدة ولمنهج أهل السنة والجماعة وفيها زنا على رؤوس أهل البدع، يجب عليك إذا كنت صادقا أن تحذف هذه الكتب وأن تحذر من ربوبية البدع الذين عرفتهم على خلاف منهج السلف، وأن تحذر منهم صراحة إذا كنت صادقا في ذلك. هذا هو الواجب، يجب علينا ألا نغتم ولا نخدع. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالله، الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتفرق إليه شك أن الله تعالى رب كل شيء وخليفة، وأنه مستحق للعبادة دون الانتظار، وأن يبعد بالعبادة مع تمام المحبة والذل والروح، وأنه المتصف بصفات الكلام فله الأسماء والحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه منزه عن كل عيب، منزه عن كل عيب. فظهر من ذلك أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بالمؤمن يؤمن بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا كله يتضمن الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والملك والتدبير، والإيمان بألوهيته، وأنه المستحق للعبادة التي هي حق الله على العباد. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم من يطعمون. من أجل العبادة أرسل الله الرسل وأنت يعبدون. قال تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. حق الله العباده جل وعلا ان يفرده بالعباده. من اجل هذا ارسل الله رسله، وهذه الدعوه، الدعاء الى الله، دعاء اهل السنه يدعون بالتوحيد تاسيا بانبياء الله عز وجل. اما دعاء الاخوانيه والسروريه والتبليغ لا يحسنون بالتوحيد، وان تكلموا عن التوحيد او سووا عنوان كتاب تدريس التوحيد فانهم يلسون السم في العسل، ويلسون منهج الخوارج كما فعل احدهم، جعل كتاب شرح الطحاويه ودس فيه منهج الخوارج. حسن البنا مؤسس الاخوان كان ينشد ابياتا في يوم المولد النبوي، كان يقول: هذا الحبيب مع الاحباب قد حضر، الرسول حضر معه يوم المولد، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم، هكذا يقول فيهم. وهذه الابيات فيها جد، يزعم الرسول حضر معهم وغفر لهم. كان يبكي ثلاث ساعات الى قبور الصوفيه، قبر سنجر، ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات اياب، بايع على الطريقه الحصافيه الصوفيه مرتين، كان يثني على الطريقه البرغميه الصوفيه وما فيها من ضلاله، كان يعتقد عقيده المفوضه في صفات الرب جل وعلا، يفوض معاني الصفات، وهذا مخالف لمذهب اهل السنه والجماعه. اهل السنه يفوضون الكيفيه لا يفوضون المعاني. قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن منهج المفوضه: هو شر اقوال اهل الملحد، شر اقوال أهل الإلحاد. كذلك التبليغ محمد إلياس في منهج التبليغ اسمه الأحباب يبايعون على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهروردية ودكستية وقادرية، ولهم خروج 3 أيام حجة 7 أيام و40 يوم على جهد. يسحبون الواحد من المعصية الأخرى معنا دعوة هكذا الجمعة، وكلما وصلوا مسجد طالبون في المسجد وخبر بما كنت تعمل من المعاصي. كلما جاء مسجد قام أنا تعبت وشربت وفعلت، قال يا جماعة أنا ربي ساترني 20 سنة أو نحوها وأنتم فضحتوني في جميع المساجد. هؤلاء أهل دعوة؟ لا لا، دعوة ليست في هذا الكلام. فيجب علينا أن نسلك المسلك الحق في الدعوة إلى الله، ونسلك منهج أهل السنة والجماعة. كذلك من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة وهو يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم اسمه منه. من علمنا اسمه منهم هم فيه إيمانا تفصيليا كإبراهيم وإسماعيل وإسرافيل ومالك وغيره، ومن لم نعرف اسمه منهم تؤمن به إيمانا إجماليا وما يعلم جنود ربك إلا. كذلك الإيمان بما علمنا من صفاته كصفة جبريل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صفته أين أن نؤمن بالملائكة. كذلك من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، فيصدق المؤمن تصديقا جازما لأن الله تعالى أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، تفصيلا بمن عرفنا اسمه منهم، وإجمالا بمن لم نعرف اسمه منهم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. من الإيمان، من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر وبالعذاب القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت، يجب الإيمان بعذاب القبر المحيط، وأن نحذر ممن سلكوا مسافر أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ممن يكفرون عذاب الله من عيسى بن مريم. وكذلك ممن يشككون في اصول اهل السنه والجماعه. يوجد الان مع القنوات ومع المواقع والمنتديات من دعاه الظلام من يشككون في اصول اهل السنه، يشككون الناس في عذاب الله من عيسى، يشككون في المسيح الدجال، يشككون في نزول عيسى عليه السلام، وفي غيرها من الأصول التي عند أهل السنة والجماعة التي من أنكرها بعدما تبين له التي أنكرها يكفر والعياذ بالله، كما بين ذلك أهل العلم. كذلك مما يجب الإيمان به في اليوم الآخر القيامة الكبرى فيما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى ثم ينفخ نفخة البعث والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادهم فيقام الناس من قبورهم لرب العالمين عفاة عراسا غرلا. والإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كذلك الإيمان بالدواوين وتطاير الصحف فآخذ كتابه وصحائف أعماله بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يجب الإيمان بذلك. كذلك الإيمان بالحساب والجزاء فإن الله تعالى يوقف عباده على أعمالهم قبل الإنصات من المحشر فيرى كل إنسان عمله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا وما عملت من سوء تود لو ان بينه وبينه امدا بعيدا. قال تعالى ووجدوا عملوا حاضرا ولم يظلموا احدا. ثم فلاحالك يا عبد الله انتبه اسلك مسلك اهل السنه والجماعه احفظ من مسالك ومناهج اهل البدع اذا وضحت في قبلك عن ماذا تسال من ربك ما معبودك سل عن توحيدك من نبيك ما تسال عن المرشد الفلاني ولا عن رئيس الجماعه الفلانيه تسال عن نبيك ما دينك. كذلك في القيامه تسال ماذا كنتم تعبدون وماذا أدبتم المرسلين ماذا أدبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. سلام هذه الأمور فانتبه نفسي إليك إنسان يلمس عليك يقول لك هذه جماعات حضن بالإسلام وعندنا جلسات خاصة في كتاب حسن البنا وصول العبرين في كتاب سيد قطب في ظلال القرآن في كتاب مصطفى السباعي للسيرة النبوية في كتاب محمد الراشد المنطلق والعوائق ومدري ايش كتبهم يربون على الكتب ويربون معهم ثم يصرفوهم عن العلماء ويوقرون صدورهم على أولادهم وعلى علمائهم فينشأوا حاقدين على المجتمع لا يرون في المجتمع خيرا ما يرون خير في المجتمع. يا شيخ نحمد الله نحن في نعمة نحن في نعمة أطفال الابتدائي يدرس العقيدة الصحيحة في الابتدائي في المتوسط كتاب التوحيد وهكذا في الثانوي في الجامعة نسمع التوحيد في خطبنا في محاضراتنا في دروسنا في إذاعاتنا نسمع التوحيد كتب التوحيد تطبع للملايين وتسجل بلغات شتى المصحف الشريف مجمع الملك فهد يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين مصحف من كتاب الله وتوزع على دول العالم وتترجم بلغات والآن مجمع للسنة النبوية بلا تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه الخدمه ما مر على التاريخ مثلها تخدم وتعين المنكوبين في دول العالم في دول العالم تعالج المرضى من دول العالم احمال لا تدعي الكمال قد يحصل نقص لا تدعي الكمال لكن الحمد لله على خير ويجب ان نتعامل مع ولاه امورنا لاجمال النفس وأن نبرز هذا الخير على أسواق المسلمين والصورية لا يحبون إبراز محاسن الدولة لا يحبون إبراز محاسن الدولة ولا يحبون الثمن عليها بما فيها من خير من سبقه يثني بل من يورد أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف قالوا من غلاة الطاعة وهم طاعتهم لمن غلاءهم لمن لأهل لأعداء الإسلام من الروابط وغيرها وغيرهم من أعداء التوحيد والسنة يجب علينا أن نبرز هذا الخير وأن نحمد الله وأن نتنسى كل واحد أن يصلح نفسه يصلح نفسه أسرته اجتمع بقدر ما تستطيع وادفع كذلك لولاة الأمور بالتوفيق والصلاة والمعافاة ما وجد أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام القرهاني: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت تدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. كذلك مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بالحوض، فيجب التصديق اللازم بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من النسك، وأحلى من العسل، آنيته أكبر من عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك الإيمان بالصراط الذي ينصب على وجه جهنم وبعده القنطرة بين الجنة والنار، يجب الإيمان بذلك، وأنه منصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس على أحسن أعمالهم، فمنهم من يتجاوزه بلمح البصر، ومنهم كالبط، ومنهم كالفريح، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب ذحبا، ومنهم من يسبح في جهنم. كذلك الإيمان بالشفاعة، وهي سؤال الخير للغير، ومنها الشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي الظالم، هذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل برحمته وفضله جل وعلا، بل برحمته وفضله. كذلك مما يجب الإيمان به الإيمان بالجنة والنار، يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، الجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنار والجنة حظ واحد، وهما مولودتان لا ثناء لهما، مولودتان لا ثناء لهما. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا أصل من أصول أهل السنة. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله علم أحوال عباده وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم ما كان وما يكون لا يخفى عليه شيء. كذلك الإيمان بكتابته سبحانه لكل المقادير، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كذلك الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رابعا الإيمان بأن الله هو الصادق لكل شيء وما سواه مخلوق، هذه مراتب القدر الأربعة، أي حكمها جمعها بعض العلماء في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقدير. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقدير. ولا احتجاج القدر على المعاصي، إنسان ما يصلي بقدر الله عليه المصل، يعني يجوز هذا؟ سنفعل المخالفات يقول قدر الله علينا. أولا يقول أهل العلم: يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. على المصائب أصبت لمصيبة في أهل الثمان يقول قدر الله ما جعلها، لكن تقصر في عبادة الله وتقول قدر الله علينا ما أني ما أصلي وأفعل المعصية، لا، لا يجوز الاحتياج بالقدر إلا في حالة واحدة: إذا تاب الإنسان من المعصية ثم فقيل له أنت فعلت طاغوتا فيجوز لذاته احتجاب، كما احتج آدم على موسى لما قال له موسى أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ماذا يا آدم؟ قال يا موسى أتلومني على أمر كتبه الله عليك؟ قال تعالى فحج آدم موسى، آدم في حالة التوبة، أما في الإطلاق فلا، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد موسى، أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله تعالى بين لك طريق الخير طريق الشر، إنا هديناه النجدين بين له طريق الخير وطريق الشر. كذلك لو جاء شخص من الناس واعتدى عليه وضربك وقال قدر الله علي أن أضربك، أتقبل هذا الاحتياج؟ لا تقبل، تريد أن تنتقم. كذلك أنت يا عبد الله في أمورك الدنيوية سبب الأسباب، أتقبل قدر الله علي أن أضربك ولا حصل وظيفة، إن حصلت وظيفة قدر الله يحصل علي حصل وظيفة حصل وظيفة، لا تقدر الأسباب وتقدم. وكذلك تريد زوجة تدبر الأسباب، تريد أن تنجح في معدل مرتفع تدبر الأسباب، فإذا جاء وقت الطاعة والمعصية فلا قدر الله علي بما تفعل المعصية فلا حجة لهم في ذلك. فذلك أهل السنة والجماعة وسط، وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل والتنفيذ، وسط بين أهل التعطيل والتنفيذ. فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون عن الله تعالى الصفات، فالمعتزلة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، يقولون عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا علم، والجهمية ينفون عن الأسماء والصفات. وبين أهل التمثيل الذين أثبتوا الصفات وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين، فأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا بين التنزيه والإثبات. وقد رد الله تعالى على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، وهذا رد على المشبهة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ولا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عامل الأوثان، كلا ولا نقضيه من أوصافه إن المعطل عامل المهتان. ويقول القحطان ولا نشبه ربنا بعباده رب العالمين كيف يجتمعان. أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية، فالجبرية الذين هم أتباع جهل صفوان يقولون إن العبد مجبور على فعله كالريح في محل الريح وكالحجر الذي يتجهد، والمعتزلة الذين هم أتباع محمد الجهني ومن وافقه أتباع جهل بن صفوان رأس الجهمية، والمعتزلة أتباع محمد الجهني. هل ذكرهم الآن غيب ولا هم غيب؟ ولا ذكرهم من باب التحذير من البدع التي وقعوا فيها؟ ذكرهم غيب ولا تهذير؟ ولا هذه نصيحة؟ نصيحة التحذير من أهل البدع، ليس هذا غيبة، لا يأتي واحد يثبت عليه يقول لك هذا غيبة، لا هذا نصيحة. كما لو عرفنا أن رجلا مروجا للمخدرات في مكان من الأمكنة وشفنا الأولاد يقول له بالتالي لا تروح أنت فلان هذا حفظ، ويجب أن تبلغ عن الجهات المسؤولة. فالتحليل من أهل البدع أشد من التحليل من موج المخدرات، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان، يفسد العقيدة سنحذر منه آثم، حتى من سيء الظن. وبعض الناس يزعل إذا حذرت من سيء الظن، ليزعل يعالج نفسه عند مرض، ليزعل إذا حذر من سيء الظن يجب يعالج نفسه عند مرض يحتاج إلى علاج. سيء الظن يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول إن البشرية كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، ويقول عن هذه المساجد عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. لكن عند إخوان المسلمين وعند صوريح الإمام الشهيد، إمام الشهيد كان يخطط لنفسه تفجير منشآت قناطر محطات الكهرباء، اقرأ في كتابه لماذا هذا يخطط تفجيرات. كان لا يصلي مع الناس في الجمعة إلى غير ذلك من عقائده. يشوف الصحابة، صحابة رسول الله، يتهم معاوية وعمر بن العاص بالمهر والخديعة وسراء الفتن، وعن أبي سفيان يتهم بعض الصحابة بالنفاق. ألم نمر على صحابة رسول الله؟ إذا حذرنا من فكره ومن منهجه يخطر الإخوان المسلمين السوريين ويدافعون عنه إما بالتصريح أو بالتلميح، ولا يحبون من يبين مثل هذا. والحمد لله دولتنا وفقها الله أمرت بسحب كتبه إلى المكتبات العامة والخاصة. ليش؟ لماذا؟ ما فيها الشر والبلاء. دعوة إلى الانقلابات وإلى الثورات، تربية على التسليم. فعالم القرآن في ظلال القرآن، بعض من أجريت معهم لقاءات في الصحف عندنا من أية، لماذا تأثرت بمنهج التكفير؟ قال بكتب سيف بك تغذى القرآن أنت الصحيح. وهكذا محمد صوم أخوه لو كتاب جاهلية القرن العشرين كان عشان كل في جاهلية، فيجب أن ننتبه ونحذر. كذلك أهل السنة وصل بأسحار الهدى بين الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة لأن يكون وصل بين هاتين الفرقتين، فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة على أعمالهم، والله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأثبت للعبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أهل السنة والجماعة وسط في باب وحيد الله بين الوحيدية والمرجئة. الوحيدية من الخوارج، والمرجئة، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينبع مع الكفر طاعة، فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، إيمان أفضل الأمة عندهم كإيمان البريد وإيمان أبو بكر. والوحيدية هم الذين قالوا إنه يجب، إن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب الطاعة، فمن مات على كبير ولم يتب فهو خالد مخلد بالنار. وهذا أصل من أصول المعتزلة هذا الوعيد، وبه تقول الخوارج. الخوارج المعتزلة مرتكب الكبيرة عند الخوارج في الدنيا كافر، ولذلك سيد من سلك مسلك الخوارج يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالمعاصي والكبائر. وعند المعتزلة في الدنيا لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة أسلمت على أنه على تقليده في النار. أما أهل السنة والجماعة فقالوا مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلها فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، وإذ مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عذبه بعدده بقدره وقومه ثم يقري أهل السنة والجماعة وسكم في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المراد بأسماء الدين مثل المؤمن والمسلم والكافر والفاسق. المراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا. الخوارج عندهم أنه لا يسمى مؤمنا إلا من أدى جميع الواجبات والفاسق الكبائر. ويقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص. فمن أتى كبيرة كبر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إلا أن يثق قبل الموت. أما المعتزلة قالوا بقول الخوارج إلا أنه وقع الاتفاق بينهم في موضعين نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وخلوده في النار مع الخالدين. ووقع الخلاف بينهم في موضعين الخوارج سموه في الدنيا كافرا والمعتزلة قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين فوقعت في الإيمان ولم يدخل في الكفر. هذه من أباطيله. والخوارج استحلوا دمه وماله والمعتزلة لم يستحلوا دمه. والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان كما بينا كما لا ينفع مع الطاعة. والجهمية وافقوا المرجئة. المرجئة عندهم مرتكب الكبيرة كامل الإيمان ولا يستفيد منه الإيمان. والجهمية وافقوا المرجئة بذلك. فالجهم قد ابتدع التعطيل. ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء. ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. أما أهل السنة فوفقهم الله بالوساطية بين هذين المذهبين فقالوا الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص المعصية فقول القلب تصديقه وإيقانه وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والإقبال على الله والتوكل عليه ولوازم ذلك وعمل اللسان ما لا يؤديه إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار والأمر المعروف إلى آخره. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة فلا يقول عنه الإيمان أصل كالخوارج والمعتزلة ولا يقول من إنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. أما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة رحمة منه وفضلا وإن شاء عذبه بقدر معصيته عدلا منه ثم يخرجه بعد التطهير ويدخله الجنة. هذا إن لم يأتي بناقبة نواقض الإسلام. أهل السنة والجماعة وصف في أصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج. الروافض قالوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت ونصبوا العداوة في ظهور الصحابة كالثلاثة وكفروهم ومن والاهم وكفروا من قاتل عليا. والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا عليا وابعاه يهما معهما في الصحابة. والنواصب نسبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيه. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله بالحق فلم يغلوا في علي وأهل البيت ولم ينصبوا العداوة للصحابة رضوان الله عليهم ولم يكفروهم ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم ويبكون لهم ويوالونهم ويكفون عن القوم فيما جرى بينهم ويترحمون على جميع الصحابة. فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج. ويقول أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة وبشرين بالجنة ثم يؤمنون الصحابة على حسب مراتبهم ومنازلهم. أهل السنة والجماعة وصفهم في التعامل مع ولاة الأمور. فأهل السنة والجماعة يحرمون الخروج على أئمة المسلمين ويوجبون طاعتهم ويحرمون الخروج عليهم، يوجبون طاعتهم في غير معصية الله ويدعون من ولاتهم بالتوفيق والسداد، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في أحد وقيه إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقود بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، اسمع لهذا الحديث، ولا يستمعون بسنتي، وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسد الإنس ومن أعوان. قال: كنت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: لا يهتدون بهداي ولا يستمعون بسنتي. هل قال لهم كما يقول دعاة الإخوانية والسورية: لا والله. قال له: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك ووقد مالك تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك ووقد مالك تسمع وتطيع. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرا استئثار بالمال والجاه والغير وأمور تنكرونها منكرات. قالوا: ماذا نصنع يا رسول؟ قال لهم: أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات. لا والله. قال لهم: تؤدون الحق الذي عليكم تسألون الله الذي لكم. الحق الذي عليكم في السمع والطاعة في القول، وتسألون الله الذي نفحك ووصلت أن تدعو الله تعالى عن رب العالمين يهيئ لك حقك. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا الله يمنحون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال في غاية الوضوح، يمنع حقك من وظيفة من كذا وكذا ويسألك أن تطيعه؟ ماذا قال له الرسول؟ قال له: اسمعوا واطيعوا، فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. انتم حملتم امانه السمع والطاعه بالمعروف، سوف يسالكم الله عنها، وهم حملوا امانه سوف يسالكم الله عنها. فيجب ان نقف مع هذه النصوص. وجاء في حديث حسين بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرا فاصبروا. اصبروا، ما قال لهم توهوا كما يقول القرضاوي، يقولون التوراة مباركة، سبحان الله، يقولون للناس التوراة مباركة وهم على المفضحات، ويقولون لهم التوراة مباركة وهم يلعبون على الخيول، يلعبون الكرة في الحدائق وفي المتنزهات، يقولون التوراة مباركة المساكين هم بين أولادهم وأهليهم، وإذا خرج أحد أولادهم استنجدوا من جهات لكي يعيدون. وأبناء المسلمين أليس لهم آباء وأمهات؟ كم من أم رؤوم فقدت ابنها، كم من أب حنون فقد ابنه بسببها. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان: يروحون أبناء المسلمين وهم مع أهلهم. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فدعاة الثورات ينالهم نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء. يجب علينا نعرف المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، سمع وطاعة لولاة الأمور في المعرض. قال الرسول: اصبروا
إلى متى؟ كما يقول دعاة الثورات والإخوانية، نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا ندور عليه؟ لا، قال اصبروا حتى تنفني عن الحوض يوم القيامة، حتى يستبيح ضرهم أو يستبع عن الباب. جزاك الله.
كذلك الرسول لما بعد السنه لزوم الجماعه صار في التفرق والاختلاف ولزوم الجماعه جماعه المسلمين والجماعه تطلق في النصوص الشرعيه على معنيين تطلق على الاجتماع على الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما جاء في حديث الافتراء وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال ابن مسعود الجماعة ما وقف الحق والمتوكل. والخروج من هذه الجماعة يعني ابتداء الدين وعدم التزام بمنهج أهل السنة والجماعة. والمعنى الثاني أن الجماعة جماعة المسلمين الذين لهم إمام، فمن خرج عن الإمام الذي لا يعرف المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة، في الخارج عن الجماعة، من مات وليس في حكمه بينها ما حديثة جاءت أن خرج عن الطاعة أمر الجماعة، و الآثار المتمسكة على خشوب الجماعة والبعد عن البدع والضلالات آثار عظيمة. أولا طهارة القلوب وسلامتها من الفقد والرد والرشد، كما كان لازم للجماعة المسلمين غير خارج على ولاة الأمر، فإن قلبه يكون سليما من الغل والحقد والحسد. أما من خرج عن جماعة المسلمين من دعاة الحزبيات وأهل البدع فقلوبهم ملئت غشا وغلا على المسلمين، غل على ولاة الأمر، غل على العلماء الذين يدعون للسنة بحجرهم البدع، وغل على المجتمع يرون مجتمع عديد من الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم أبدا، لا توجد في قلب تنفر منه إخلاص العمل لله، المخلص إخلاص بيد الخير، ومناصحة ولاة الأمور، مناصحة الصادقة لولاة الأمور، من النصيحة لولي الأمر بدون البيع، من النصيحة لولي الأمر الدعاء له، والمناصحة لولاة الأمور تكون في السر، لا تكون على في المواقع والمنتديات وفي المجالس العامة والخاصة، لا. التشهير بعيوب الولاة ليس من منهج السلف، منهج الخوارج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. وعثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج، ما السبب الذي أدى إلى قتله؟ إنكار العلم، دار العلم عليه وتهذيب الناس وكتابة بيانات مكذوبة على الصحابة كطريقة خوارج العصر الإخواني وصل، يخرجون بيانات وفتاوى مكذوبة عن أهل العلم حتى يمررون فكرهم ومنهجهم كذلك. فهذه الدار قال: ولزوم الجماعة، لزوم الجماعة خلاص العمل، ناصحة ولاة الأمور وجوب الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الخصال الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتقتضي مصالح الدنيا والآخرة. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني كان من لزم الجماعة كان له نصيب في دعوات المسلمين الصابرة من أسرابهم لهمومهم. كذلك لزوم الجماعة سبب في تنزل رحمة الله. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. قال العلامة الألباني رحمه الله: استثني من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف رحمة. أما من أشعل الثورات وأشعل الفتن والمظاهرات والانقلابات، فانظروا إلى تلك البلدان وما تعانيه من البأساء إلى الآن. نسأل الله السلامة والعافية، فالحمد لله على ما نلعب به من أمر وأمان ورغب عيش واستمرار، هذا بفضل الله ثم بفضل جهود ولاة أمورنا والعلماء وأهل السنة الذين يدعون إلى السمع والطاعة بالمعروف ويحثون على لزوم الجماعة ويحذرون من هذه المناهج الفاسدة المفسدة ومن هذه التنظيمات الإرهابية التي أفسدت إفسادا عظيما. ما الذي أحدث الأحزاب الناس في إحدى الإخوان المسلمين؟ من الذين كانوا يفجرون حتى في بيوت الله؟ في بيوت الله يأتي بعضهم الناس يصلون ويجد القرآن فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويقول جهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ أي جهاد هذا؟ هذا جهاد في سبيل الشيطان. زادوا على الخوارج كذلك من آثار نجوم الجماعة ومن ثمرات نجوم الجماعة دخول الجنة وكفى بها من ثمرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أي وسط الجنة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال الإمام الشوكاني: والمراد أن لزوم الجماعة سبب في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة نظرة الوجه وبهجته، نظرة الوجه وبهجته. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن كثير رحمه الله: تسود وجوه، تبيض وجوه السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. أهل الفرقة والاختلاف. قال الإمام مالك رحمه الله: ما من آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية. كذلك لزوم الجماعة فيها تحقيق للضرورات الخمس: من حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، ثم يتحقق لزوم الجماعة. لزوم الجماعة فيها عصمة من الضلالة التي هي سبب كل بلاء وشر. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجنح ابنة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله وذوق جماعتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يجنح جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. كذلك يد الله على الجماعة، جاء عن ابن عمر: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. لزوم الجماعة مما يرضاه الله لنا. إن الله يرضى لكم ثلاثا، يقول صلى الله عليه وسلم، ثلاث أشياء يرضاها الله لنا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثانيا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم التحزبات والتفرقات. لا حزب إخوان، لا سروري، لا قبلي، لا داعش، لا غيره. اسلك منهج أهل السنة والجماعة. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمره، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. إخوان، يجب أن نلزم الجماعة وأن نحذر من الخروج على ولاة الأمر. الخروج على ولاة الأمر له ثلاث أنواع: خروج بالقلب، أن يعتقد الخروج وأن يخرج بقلبه، هذا خروج. يقول الشيخ صالح الفوزان: خروج بالقلب، خروج باللسان، بالتشكيك بأخطاء الولاة في المجالس العامة والخاصة في المواقع المتدينة، هذا خروج. وهؤلاء يسمون عند أهل السنة بالخوارج القعدية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، يزينون الخروج. قال عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله: قعد الخوارج أخبث الخوارج، يكون في المواقع المنتديات يحرر، يقول للناس دوروا دورات مباركة، وآخر يقول: اذهبوا لبلد الهنان، الجهاد فرض عين، اجتمع 500 عالم، قال ابن زين جمعهم هؤلاء 500 عالم. من ذا هو بينهم جالس على مسطح. يا سبحان الله. يا كذبون، أهل كذب، أهل تمويه، أهل خداع، أهل تلبيس. وقد صبحهم الله سبحانه. كذلك الخروج بالفعل عن طريق ظاهرات اغتيالات، عن طريق مظاهرات انقلابات ثورات، على كل خروج. علينا أن نحذر من مناهجهم، ويصطادون الشباب بأسامي نافرة وطرق خادعة. يأتي الشاب ما شاء الله يحب الخير، يحب العلم، عنده رغبة. تعال عندنا دورات مفسدة في القرآن، ثم يرقون على كتب سيد قطب ويغرسون فيه من أدارية. فعلى الإنسان أن ينظر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج، عن الولايات نزلت الكفار ونزلوها على المسلمين، آيات من كتاب الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، عند الصلاة، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. الجهاد لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم الضئيل. العبرة بمعرفة المنهج والعقيدة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تغتر بكثرة بكاء المتحدث إذا كان يبكي كثير، الله أعلم، حتى تعرف منهجه وعقيدته. لا تغتر بحسن أسلوبه وخطابته وفصاحته وبلاغته حتى تعرف منهجه وعقيدته. لا تغتر بكثرة حفظه للشعر، أو يقال لك والله هذا يحمض لأمهات الست، لكنه على منهج الخوارج. العبرة بالمنهج والاتباع. قال صلى الله عليه وسلم، أخوض ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا بغيت عليه البهجة وصار رجعا للإسلام يتأمل بخير، عمد إلى جانه فرماه بالسر وغسله. قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي. يجب أن تأخذ العلم عن أهله، تأخذ القرآن والسنة عن أهل السنة، تحذر من أهل الأهواء والبدع، فإنهم أهل مكر والصياد للشباب. الشباب يبغون الخير، يحبون الخير، لكن يجب أن يوجهوا لأهل الخير، أهل العلم وأهل السنة، قبل أن يقع كما يقال الفأس الرأس. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم، من خرج عن الله رضاً فالجماعة كما تنمت في فتى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم، من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن ليس ومن كافر ليس في حقه بيعة مات في فتى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم، من بارك الجماعة واستذل الإمارة، استذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا حجة له. ويقول صلى الله عليه وسلم، السلطان ظل الله في الأرض. السلطان والولي والحاكم مثل الظل، ظل الله في الأرض، كما أن الظل يمنع الله، يمنع الله به الشمس، حر الشمس، كذلك السلطان يدفع الله به الفتن، حر الفتن والمصائب. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فعلينا أن نحمد الله على أن ننعم به من نعم عظيمة وخيرات جسيمة لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وأسلغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يوفق ولي أمرنا خاتم الحرمين الشريفين الحب يرضى، اللهم وفقه وسلمه، اللهم عافه، اللهم نفسه نوم الصحة والعافية، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه بما فيه حفظ الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم انزعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. جزا الله وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ مع الوزير، وفقه الله وسد له الأسواق بالوزارة من يحبها الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.